بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا إلى يوم الدين، أما بعد. ففي هذا اليوم الخامس من جمادى الأولى لسنة 43,400 للهجرة، جمادى الآخرة لسنة 43,400 من الهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. نبتدئ بعون الله وجوده وكرمه وتيسيره بدراسة هذا المتن المهم الذي يعتبر من الخطوات الأولى وأساسيات التدرج في سلم الفقه، وهو متن أبي شجاع المعروف متن الغاية والتقريب، واشتهر بمتن أبي شجاع. وقد جعل الله عز وجل لهذا الكتاب من البركة والقبول، فحفظه من حفظ وشرحه من الأئمة وكبار العلماء من شرحه، ودونت تلك الشروحات في كتب مشهورة، ومن أعظمها شرح الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى. وبإذن الله نبتدئ سلسلة في الفقه، نبدأها بإذن الله بهذا المتن، متن أبي شجاع، ثم إذا أمد الله عز وجل بالأعمار وهيأ الله عز وجل الأسباب، وهذا المرجو من الله الكريم الرحيم سبحانه، ننتقل إلى الياقوت النفيس، ثم إلى كتاب متن الزبد أو صفوة الزبد، ثم بعد ذلك إلى كتاب آخر، ثم إلى المنهاج. ومثل هذا التدرج يحصل به النفع العظيم والخير العميم. وقبل البداءة بهذا المتن الميسر المسهل، سنحرص على أن يكون هذا الشرح يعني على مستوى الطالب تحت المتوسط قدر الإمكان، ونسأل الله الإعانة لئلا يحصل شيء من التوسع والاسترسال والخروج بالمسائل، من أجل أن تضبط شيئا فشيئا، ثم بعد ذلك إن شاء الله تعالى ننتقل إلى كتب أوسع وكتب أخرى. ونذكر أنفسنا أولا جميعا بما أخرجه البخاري ومسلم من حديث الفاروق عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وقد مر بنا مرارا أن العلماء كانوا يستحبون البداءة بهذا الحديث تدريسا وتصنيفا، وذلك لتذكير أنفسهم بإخلاص العمل لله، وتذكير الدارس والقارئ والمستمع أن يخلص نيته لله، ليحصل بذلك البركة والخير والنفع. فعمل ليس لله لا بركة فيه ولا خير فيه. وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ما لم يكن بالله فلا يكون، وما لم يكن لله فلا يبقى ولا يدوم. فإذا كان تعلم الإنسان وتعليمه لله عز وجل حصل به الخير والبركة والنفع والفائدة، ويبقى ويثمر ويؤتي أكله كل حين بإذن الله. ثم نذكر أنفسنا بعد تذكيرها بإخلاص العمل لله عز وجل، وأننا نطلب العلم أولا لنعبد الله عز وجل على بصيرة، ونرفع الجهل عن أنفسنا، ثم لينفع الله عز وجل من شاء من عباده على أيدينا، لعل الإنسان يهدي الله عز وجل به من يشاء فينال بذلك الخير الكثير، كما في الصحيحين في قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وتعلمون حديث معاوية رضي الله عنه في الصحيحين: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يفقهه في الدين. ولقد كان العلماء قديما وحديثا يحثون على طلب العلم ويرغبون به، ويخبرون أنه وسيلة إلى كل فضيلة، فتعلمه عبادة، ومذاكرته عبادة، وبثه بين الناس عبادة، والعمل به عبادة، وحفظه عبادة، والصبر على ما يلاقيه الإنسان في طلب العلم من الغربة وقلة ذات اليد والبعد عن الأهل والأوطان. وقد يكون الإنسان في بلد لا تلائمه ويلاقي، أو لا يتيسر له الطعام الذي يلائمه، وما أشبه ذلك، لكن لا بد من هذا. وقد قال ذلك الأول: سأرحل في طول البلاد وعرضها لأطلب علما أو أموت غريبا، فإن تلفت نفسي فلله درها، وإن سلمت كان الرجوع قريبا. يقول: سأرحل في طول البلاد وعرضها لأطلب علما أو أموت غريبا في طلب العلم، فإن تلفت نفسي في حال الغربة فلله درها، فإنما مت في سبيل الله وأنا أطلب العلم، وأنا أنوي الحصول على ما ييسره الله من ميراث نبينا صلى الله عليه وسلم، وإن سلمت النفس كان الرجوع قريبا. وآخر يقول معاتبا لامرأته التي تطالب بالبقاء وعدم الرحلة يغيب عنها كثيرا: تقول سليمة: لو أقمت بدارنا، تقول سليمة: لو أقمت بدارنا، فأخبرت فقلت لها: إني للمقام أطوف، أو بيتا يعني ضاع علي بعض آخره أو شطره الثاني. وكان ابن الوردي رحمه الله قد أوصى وصايا عظيمة ينبغي أن تكون منا على بال، وأنا أريد بهذه المقدمة لهذا الدرس شحذ شيء من الهمم والترغيب في العلم، فإن النفوس إذا رغبت رغبت، والحادي الذي يحدو النفوس إلى الخير ويحثها ويهيجها إليه يحصل بذلك الخير الكبير والعظيم. ابن الوردي رحمه الله تعالى ذكر في تلك الوصايا التي كان أساسها لولده، ثم ربما انتفع غير ولده أعظم من انتفاع ولده بها. فأحيانا ربما حرص الإنسان على القريب وانتفع البعيد أكثر، وربما يحرص الإنسان على شخص هو غافل ونافر وبعيد، لو بذل ربع ذلك الجهد في آخر لربما نفعه الله نفعا عظيما. فانشغل بمن هو مقبل على الخير، وحاول شجع الإنسان القريب والبعيد من الأهل والأولاد، لعل الله عز وجل أن ينفع ويكون من عقب الإنسان من يسير في طريق الخير والهداية والصلاح. يقول: أي بني اسمع وصايا جمعت حكما خصت بها خير الملل، اطلب العلم وحصله فما أبعد التحصيل فما أبعد الخير على أهل الكسل، واحتفل للفقه في الدين ولا تشتغل عنه بمال أو خول. احتفل، الفرح والسرور والاهتمام بالفقه أعظم من اهتمامك بأي شيء آخر، لأن نفع هذا في الدنيا والآخرة لك ولغيرك. قال واحتفل للفقه في الدين ولا تشتغل عنه بمال أو خول، واهجر النوم وحصله فما أبعد الخير على أهل الكسل. واهجر النوم وحصله فمن يعرف المطلوب يحقر ما بذل. لا تقل قد ذهبت أربابه، كل من سار على الدرب وصل. في ازدياد العلم إرغام العداء، وجمال العلم إصلاح العمل. في ازدياد العلم إرغام العداء، لك خصوم، لك أعداء يسخرون بك يستهزئون بك، اطلب العلم، فإنك إذا تعلمت أرغمت أعداءك وصرت رأسا، صرت على خير ومفتاح خير. كنت خامل الذكر يرفعك الله عز وجل بهذا العلم، كما في حديث عمر رضي الله عنه في صحيح مسلم: إن الله ليرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فهو النسب لمن قل نسبه، وهو المال لمن قل ماله، وهو الجاه لمن قل جاهه، وهو الجمال والحسن والزينة لمن قل جماله وحسنه وزينته. يجملك الأعمش قال: لو كنت بقالا لقذرني الناس، ما اشترى مني أحد لقبح منظره. وتعلمون قصة محمد بن عبد الرحمن الأوقص كما ذكر ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة وغيره، الذي لم يكن له رقبة، رأسه ملتصق بجسده وكتفاه بارزان، ومنظر غريب ملفت للأنظار. فقالت له أمه العاقلة: يا بني اطلب العلم، فإنك إن بقيت هكذا لم تجلس مع قوم في مجلس إلا كنت محل سخريتهم وتندرهم، لكن اطلب العلم يذهب عنك هذا. فأطاعها ونعم ما فعل، وتعلم حتى صار عالما كبيرا، وصار قاضي مكة، وكان الخصوم يحضرون بين يديه فترتعد فرائصهم ولا يلتفتون إلى شكله ولا إلى هيئته. وعطاء بن أبي رباح الذي قال العلماء فيه كان أسود شديد السواد، أعور أشل اليد، أفزر أعرج، خصال غير مرغوبة عند الناس، ومع ذلك مات يوم أن مات وليس على وجه الأرض أحد أهل الأرض أرضى عنه منهم عن عطاء بن أبي رباح. كان أهل الأرض راضين عنه ولم يلتفتوا إلى تلك العيوب التي كانت فيه، لا إلى سواده ولا إلى ذهاب عينه ولا إلى الشلل الذي في يده ولا إلى العرجة، وأصلع أيضا، قالوا ما كان في رأسه إلا شعرات قليل، مع السواد مع هذا كله زيد عاد أصلع. فكل هذا يذهب مع العلم والخير. وهكذا أيضا كم من امرأة صار لها حظوة ومطلوبة عند الأزواج لأنها طالبة علم، تحفظ القرآن، عندها من العلوم الشرعية ما عندها، ولو كبر سنها ولو قل جمالها ولو كانت فقيرة فإنه يرغب بها لما عندها من الخير. إذا كان إسحاق بن راهوي قد تزوج امرأة لأن عندها كتب الإمام الشافعي، فكيف إذا كانت الكتب في صدرها وكانت معها وكانت على خير وعلى فائدة، على خير وعلى فائدة. فالعلم جمال لمن قل جماله من الرجال والنساء، ومال لمن قل ماله، وحسب ونسب لمن قل حسبه ونسبه. فيجتهد الإنسان، فإذا كان الإنسان ذا حسب ونسب ومال وجمال وغير ذلك وزاد العلم، نور على نور، نور على نور في الرجل والمرأة، نور على نور، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. والعلم كما لا يخفى يحتاج إلى معاناة، ومن تعنى نال ما تمنى، من تعنى نال ما تمنى. لا تحسب المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. تمنيت أن تمسي فقيها مناظرا بغير عناء، والجنون فنون، فلا بد أن يحصل الإنسان صبر. ومن صبر ظفر، ومن ثبت نبت، ومن سار على الدرب وصل. فالأماني رؤوس أموال المفاليس. يتمنى، إنما الإنسان يتمنى ويعمل، يتمنى ويصبر، يتمنى ويجتهد. ومن عظم مطلبه هان ما بذل. ولذلك يقولون الطالب كريم لأي شيء، هو طالب حريص كريم، يبذل أموالا ويعطي لأنه يريد ذلك الشيء. وهكذا طالب العلم كريم بوقته، بجهده، بتعبه، بعنائه، بسهره، بسفره، بقلة ذات يده، بكل الأشياء التي يبذلها لأنه يعلم ما يريد. ومن يطلب الحسناء لم يغلها المهر، ومن يطلب الحسناء لم يغلها المهر. وهكذا أيضا الله عز وجل إذا أراد شيئا هيأ له سببا من الأسباب. أراد الله لك أن تطلب العلم، أن تنتفع، وهذا محض فضل الله. يا إخواني، ليس بذكاء أحد ولا بجهد أحد، إنما هو فضل الله. الله عز وجل إذا اصطفاك واختارك وأعانك، شرح صدرك، يسر أمرك، حبب إليك العلم والخير، هذا فضل عظيم من الله عز وجل. واعلم يا طالب العلم، واعلمي يا طالبة العلم، أن الله عز وجل، أو أن الإنسان إذا وجد من نفسه نفرة عن الدين والعلم والاستقامة والصلاح والخير، وعدم رغبة ولا محبة، فوالله إن هذا من أعظم الحرمان، هذا من أعظم الحرمان. ما أراد الله أن يأتمنك ليكون صدرك وعاء للقرآن، ولا للعلم، ولا لأن تكون في عداد أهل العلم وطلاب العلم وحملة العلم وتنال هذا الشرف وهذا الفخر العظيم. وكم من إنسان يتعلق بلذات الدنيا ولا يعلم بأن هذه اللذة الأعظم، بأن هذه اللذة الأعظم التي تمناها الملوك وأبناء الملوك، وتمناها التجار، وتمناها من تمنى من الناس الذين لم يتيسر لهم طلب العلم. فكم من الناس يغبطون طلبة العلم على ما هم فيه. أنت رحلت من بلاد بعيدة، كم من أناس في بلدك يتمنون أنهم معك وأنها تيسرت لهم الرحلة التي تيسرت لك. كم من نساء يتمنين أنهن زوجات لطلبة علم أو دعاء إلى الله أو علماء، فتنال ما تنال من الخير ولو لم يكن إلا من الصيت الحسن والسمعة الطيبة. وكم من عطشان في اللجة، وكم من عطشان في اللجة. الله عز وجل إذا أراد شيئا هيأ له سببا من الأسباب لطلب العلم والاستفادة. ابن حزم الإمام الشهير كما تعلمون كان سبب طلبه للعلم أنه دخل يوما وهو ابن 26، بدأ طلب العلم كبيرا، ابن 26 سنة، وهناك من تعلمه أكبر منه، هناك من تعلمه ابن 40 مثل ابن عساكر، هناك من تعلمه مقارب لهذا السن مثل العز بن عبد السلام القدوري الحنفي، طلب العلم كبيرا، صالح بن كيسان طلب العلم، بعضهم قالوا ابن 50، بعضهم قالوا ابن 70 سنة، بعضهم قال أكثر من ذلك، وغيرهم ممن تعلموا كبارا ولم يكن كبر السن مانعا من العلم. كيف إذا كنت ابن 20 ولا 25 ولا 30، لازلت في مقتبل العمر، اجتهد اجتهد، سينفعك الله وينفع الله عز وجل بك. ومهما بذلت أعطى العلم كلك يعطيك بعضه، فلا تبخل على العلم بمزيد من الوقت، بمزيد من الجهد، بتقييد المسائل وكتابتها ومراجعتها وتدوينها والتكرار، وإن تصدق الله يصدقك. ابن حزم سبب طلبه العلم دخل مسجدا في جنازة قبل العصر فجلس، قال له بعض الفقهاء قم قم صلي ركعتين، وهو لا يعلم أن الداخل يصلي ركعتين ويجلس. فاستحيا عند أن نهر أمام الناس، استحى قام صلى الركعتين، ذهبوا دفنوا الميت، رجعوا بعد العصر إلى المسجد، دخل الله أكبر، هذا الدرس الأول لا زال يعني في أذنه، ولا زال الوجع الأول والإحراج الأول بين عينيه. قام يصلي ركعتين، قالوا يجلس يجلس، هذا ليس وقت صلاة، كيف قبل العصر تقول لي صلي والآن تقول لي لا أصلي؟ فرجع مهموما حزينا، وذهب إلى مربيه ومعلمه وقال له دلني على بيت الفقيه فلان، فدله عليه وذهب إليه، حفظ موطأ الإمام مالك وتفقه وتعلم أولا على مذهب الإمام الشافعي، ثم لما توسع استقل بطريق مستقل. فأيضا الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى قبل طلب العلم كان خطه جميلا، وهو يعتبر أو يعد من أحسن العلماء خطا في الماضي والحاضر، الحافظ الذهبي، فكتب ورقة وقرأها البرزالي شيخه العالم الكبير، فقال له إن خطك هذا يشبه خط المحدثين. ما أحسن الخط هذا؟ مثل خط العلماء، مثل خط المحدثين. فوقع في نفسه، فوقع في نفسه مثل بعض الناس، يا أخي والله صورتك صورة طالب علم، ما تصلح أنت يعني للبسطات، ولا تصلح الفرزة، ولا تصلح الكذا وكذا، أنت تصلح تكون طالب علم، صوتك ما شاء الله صوت خطيب ما شاء الله، لو في المنبر بالصوت هذا كم تحرك من قلوب، كم تتكلم، كم يفعل، ولا يراه بنية جثة. قال ما شاء الله البدن هذا يعني مع طلب العلم هيبة. هي كلمة قد تقولها ينفع الله عز وجل بها، ينفع الله عز وجل بها، قد تأتي الإنسان وتنصحه وما تظن أن تلك النصيحة تفعل به ذلك الفعل. بعض العلماء جلس شخص بجانبه فقال له يا بني اطلب العلم، اطلب العلم، فطلب العلم. وشخص قد يعير، قد يعير بالجهل فيتعلم، وآخر ذهب ليخطب ابنة عمه وقبل أن يتم العقد قالوا له لكن أنت جاهل لا تعرف أحكام النكاح ولا أحكام العشرة، فغضب وقام وذهب ليطلب العلم. فلما علمت المخطوبة قبل العقد أنه ذهب ليطلب العلم قررت أن تنتظره، وانتظرته 7 سنين، رجع عالما، طالب علم طويل عريض كبير بسبب تلك الكلمة التي قالتها. فذهب وتعلم. وكم من العلماء من صغارهم، ما أقول حرص عليهم آباؤهم، بعضهم نشأ يتيما، حرصت عليه امرأة عاقلة، أم عاقلة، كم لها من الأجر الأم إذا كان ابنها ذكرا أو أنثى يوم من الأيام من أهل العلم وهي السبب، كم يكون لها من الأجر يوم القيامة، كم يكون لها من الصيت الحسن والشرف في الدنيا. والله لو قالوا لها إن ابنها ملك أو رئيس أو وزير أو تاجر كبير أو ضابط كبير أو مهندس كبير أو طبيب كبير، ليس مثل أن يكون ابنها عالما من علماء الدين. فلا تحتقر نفسك، ما تقول يا أخي أنا ما أحد ينتبه لي، ما أحد يلتفت لي، أنا من أسرة فقيرة، أنا كذا. اجتهد، هذا العلم ما جعله الله للملوك ولا أسر معينة أو بيوت معينة أو أناس من عرق معين أو لون معين أو بلد معين، لا. وليس لدى المجد والمكرمات لمن جاءها حاجب تحجبه. تعلم وسيحتاج إليك الناس، سيأتي إليك الشريف والوضيع والكبير والصغير، لا لأنك فلان بن فلان، لو كنت فلان بن فلان ما تصرف، ما تنفق في السوق، لو كنت فقط لأنك فلان بن فلان من البلد الفلاني ما لك رواج في السوق، ربما بضاعة كاسدة، لكن لأن عندك الخير، عندك من العلم والدين والخير ما عندك، صار لك القبول والرواج. طالب العلم مثل الذهب والفضة، في أي بلاد يصرف، في أي بلاد يروج، في أي بلاد يمشي، في أي بلاد يرغب فيه، ذهب وفضة. لكن الذي يقع مثل العملة اليمنية الورق الجمهوري خرجت خارج البلاد ما عاد لها وزن، حتى داخل البلاد إيش يعني معك يعني ألف، إيش تفعل بالألف؟ لكن طالب العلم مثل الذهب والفضة أينما ذهب كالغيث، أينما وقع نفع، أينما وقع نفع. فهناك أئمة ربتهم أمهاتهم، علمتهم أمهاتهم. الإمام الشافعي نشأ يتيما وحملته أمه من بلاد الشام وجاءت به إلى مكة، قالت ليحفظ نسبه يتعلم، لأنه من آل البيت، يحفظ نسبه يتعلم وتعلم، وأمه كفلته. سفيان بن سعيد الثوري الذي قيل فيه أمير المؤمنين في الحديث، إمام الدنيا في زمنه علما وتحصيلا وشهرة، السبب أمه كانت تقول له يا بني اطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي، عندها إبرة وخيوط تغزل وتنسج وتبيع وتعطيه مصاريف لطلب العلم، يا بني اطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي، يعني لا عليك من أمور الدنيا، أنا سأكفيك، أنا سأكفيك، أنت عليك أن تطلب العلم. قال يا ولد فأنا أكفيك. فهكذا أيضا الإمام مالك كان يقول كانت أمي تعممني وتقول لي اذهب إلى ربيعة واستفد من أدبه قبل أن تستفيد من علمه، من شيخ ربيعة الرأي، تعممه تصلحه تجهزه ترغبه في العلم. ما هو يعني تقول له يعني ما عليك من كذا، اجلس كذا، لو فعل لك كذا وكذا، لا تشجعه. الأمة تقول ابنها صغير، ما تقول ابنها ما عنده ذاك الاهتمام، التشجيع والاستمرار والدعاء والتوجيه والحث يكون له أثر في الحاضر أو المستقبل. إحدى زوجات شيخنا العلامة الوادعي رحمه الله تعالى لما كتبت له ترجمة طلب من بعض نسائه أن تكتب شيئا عنه، عن زوجه شيخ بن رحمه الله، قالت من أعظم ما كان يفعل التشجيع، حتى لو كان له زوجة من مدر لجعل منها طالبة علم، لو كان عنده زوجة من مدر، مدرة فخار، سيجعل منها طالبة علم بسبب التشجيع. وكان ربما يأتيه الضيف، إن قدم الطعام يأتيه الضيف يطرح له سؤال حديث كذا وكذا من صحابي ومن أخرجه، ويرجع المطبخ يطرح هناك سؤال حديث فلان من صحابي ومن أخرجه، وشغل الطرفين، المرأة في المطبخ والضيف المرأة ما عدا حنبة بالطعام كيف تصلحه بالسؤال كيف تخارج، والضيف ما عدا حول الطعام من يخارج من السؤال. لكن كان لذلك لذة، كان لذلك لذة. وهكذا أيضا إذا وفق الله لطالب العلم والإنسان الصالح من يشجعه من أقاربه، أحيانا أنت تبذل جهدك مع ولدك ويأتي من أقاربك إما عم الولد أو خال الولد أو ابن عم الولد أو ابن خال الولد أو جد من أجداده أو قريب من الأقارب أو من الأصهار من يخربه عليك ويفسده عليك. ما عليك أبوك يشددها عليك، أبوك يشديك الله طالب علم ولا طالب علم، وأنت الحمد لله يعني الناس ما عاد يقعوا كلهم طلاب علم، وهو عنده الحصيلة وعنده الرغبة وعنده الذكاء وعنده الفهم، لكن هذا ثبطه، ثبطه، قاطع طريق، قاطع طريق عياذا بالله. لا ينبغي الإنسان يلتفت، هؤلاء أعداء لك، هؤلاء ليسوا نصحة، هذا يريد أن تكون مثله أو أن تكون مثل أولاده وأبنائه بعيدين عن الخير، ما يريد لك الخير أبدا، لا تلتفت إلى هذا. لو ثبطك أحد لا تلتفت إلى ذلك التثبيط. كان شيخنا القاضي العمراني رحمه الله تعالى يقول إنه وهو صغير مع أنه نشأ يتيما، وكان يقول إذا مدح أو أثنى عليه أحد قل ما أبوش ما يكلف ما بلا دعوة أمي، إلا دعوة أمي كانت تدعو لي. وكان يقول كان هناك بيئة صالحة طيبة حوله، وكان يريد أن يلعب يذهب ويرجع، وكان يقول له هيا ما أبوك عالم، جدك عالم، هيا تحرك، يعني سر مثلهم. قال فكانت تلك الكلمات مع أنه صغير تؤثر في نفسي، تؤثر في نفسي عند أن يقال له مثل هذا، شجع يحث الإنسان على الخير. وأنت ما تجلس أنا منتظر من يشجعني، يا أخي لا تنتظر من شجع، شجع نفسك، لا تنتظر من يأتي، قد لا تجد إلا من يثبط، قد لا تجد إلا من يثبط. إذا لم يسقها سائق من ضميرها وإلا فأعيت سائقا بعد سائقي. وإذا الفتى عرف الرشاد لنفسه هانت عليه ملامة العذال، هانت عليه ملامة العذال. فالإنسان يجد ويجتهد ويحرص على طلب العلم ويحرص على الانتفاع ويسير ويتوكل على الله ويدعو الله عز وجل أن ييسر له وأن يبارك له في وقته وأن يرزقه الحفظ والفهم. حاول، وإن تعثرت في أول الطريق، وإن وجدت صعوبة، وإن وجدت صعوبة فستصل بإذن الله. وإن وجدت صعوبة في الحفظ في الفهم، ما تعرف تقرأ، ما تعرف تكتب، رجل أو امرأة، ستصل. كم من رجال ونساء حفظوا القرآن وهم فوق 50 سنة، بل في 70s، بل كم من نساء ما تعرف تقرأ وتكتب تحفظ القرآن، تحفظ القرآن. وكم من نساء تجدها امرأة صالحة، تجدها في مطبخها في كنس بيتها تراجع قرآن وهي تطبخ ولا تكنس ولا تصلح ولا تنوم ولدها ولا تعطف شيء من الثياب أو نحو ذلك، وهي مشغولة بمراجعة قرآن أو بعض المنظومات أو بعض المتون أو نحو ذلك، عبادة وطاعة. وإيش يضر الإنسان؟ وما الذي يضرك وأنت تعمل؟ إذا صار العلم، إذا أحب الإنسان العلم انشغل به، من أحب شيئا أكثر من ذكره. فإذا أحب الإنسان العلم سهل عليه كل شيء، يهون عليه التعب، يهون عليه الصبر. يا إخواني السلف رحلوا من بلاد إلى بلاد مشيا على الأقدام، شربوا بولهم مرارا، جاعوا مرارا. كان بعضهم 3 أيام، الإمام أحمد ذكر في ترجمته أنه صلى وسهى، فقال له شيخه عبد الرزاق سأله قال 3 أيام ما ذقت طعاما، 3 أيام ما ذقت طعاما. وهم في طلب العلم، ما عاد يقول لك وإحنا آخر مرة، هو كلهم تحت رأس طلب العلم، هو كلهم تحت رأس فلان قال لي أتعلم. شوف كيف يعني إلى الجوع والفقر. سيغنيك الله وسيعطيك الله ما تتمنى، من تعنى نال ما تمنى، سيعوضك الله عز وجل إن لم يكن في الدنيا فيوم القيامة. كيف والعوض ولا بد سيكون، سيكون لو لم يكن إلا الصيت الحسن. وإياك، يحذر طالب العلم رجل أو امرأة أن ينفر الناس عن العلم. كيف طلب العلم؟ قال يا أخي تعب. كيف أنتم في المركز؟ قال يا أخي إحنا في مكان حر ولا في مكان برد ولا في مكان فيه كذا وكذا. لا، فالإنسان ما يلتفت إلى مثل هذه الأشياء، ما يلتفت، ما من مكان إلا وفي مكدرات ومنغصات. أينما كان جبلت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقذار والأكدار، ومكلف الأيام غير طباعها، متطلب في الماء جذوة نادي. فلقد خلقنا الإنسان في كبد، وكيف حفت الجنة بمكاره وحفت النار بالشهوات. لابد، ومن يتصبر يصبره الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتعفف يعفه الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر. فلا بد من صبر، لا بد أن يصبر الإنسان ويبذل. وإذا أحب الإنسان طلب العلم رغب ما يرى الإيجابيات، لا يرى شيء من السلبيات، لا يرى شيئا في قلة ذات اليد ولا في الاغتراب ولا في جو ولا في أي شيء، لأنه لا يرى إلا لذة العلم وبركة العلم والخير. يرى أنه كل يوم في ازدياد، يرى أنه كل يوم في علو، كل يوم في رفعة، كل يوم في راحة، كل يوم مسائل جديدة ومعلومات جديدة وأشياء جديدة استفادها وانتفع بها، فنال بذلك الخير الكثير. فالإنسان يستعين بالله عز وجل ويدعو الله، ويدعو الله عز وجل، يدعو الله أن يحبب العلم إلى قلبه وأن يحبب العمل إلى قلبه. يدعو الله عز وجل أن يصرف عنه الشواغل والعقبات والمنغصات والمكدرات، يسأل الله أن يرزقه الحفظ وأن يرزقه العمل بالعلم. قد مر بنا مرارا أن هناك من أهل العلم من شربوا ماء زمزم بنية أن يجعلهم الله علماء. ابن خزيمة إمام الأئمة قيل له من أين لك هذا العلم؟ قال شربت ماء زمزم للعلم، فكان ما ترى. وهكذا أيضا الحافظ ابن حجر رحمه الله شرب ماء زمزم بنية أن يكون مثل الحافظ الذهبي، حتى قال بعض العلماء إنه فاقه، إنه فاقه. وهكذا أيضا ابن العربي المالكي ذكروا أنه شرب زمزم بنية العلم والإيمان فبلغ ما بلغ في ذلك، قال فليتني شربته للعمل، يعني أنا في النوافل والعبادات المستحبة مقصر قليلا، مش يعني أنه تارك الفرائض. قال فليتني شربته للعمل أيضا، للعمل أيضا. وتراجم العلماء في هذا كثيرة جدا، تراجم العلماء في هذا كثيرة جدا. فالإنسان يدعو في أوقات الإجابة: اللهم حبب العلم إلى قلبي، اللهم يسره علي، اللهم كما كان شيخ الإسلام يدعو: اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، اللهم ألن لي علوم الشريعة كما ألنت لداود الحديد. وما ذلك على الله بعزيز، وما ذلك على الله بعزيز. اللهم اصرف عني الشواغل والمكدرات والمنغصات والعراقيل وما يحول بيني وبين العلم والعمل والدعوة والتعليم. ويدعو الإنسان بصدق ورغبة، والله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عملا، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. لكن بعض الناس يقول لك: يا أخي أنا مش ما عنديش رغبة أصلا، كيف أدعو؟ هو مش راغب. لكن الإنسان إذا رغب، انظر لو أن الإنسان يريد أن يتزوج امرأة حريص على أن يظفر بها، سيبقى يدعو ويجتهد ويوسط من هنا وهناك ويتدين ويذهب ربما يغترب ويجمع المال من أجل أن يصل إلى هذا. يريد أن يبني بيتا، يدعو الله: يا رب يسر، يا رب باقي السطح، يا رب باقي التشطيبات، يا رب باقي كذا، يسر، اللهم أعن، اللهم. مجتهد اجتهادا عظيما. طيب هذا أعظم، تبني نفسك وتبني آخرتك، تبني لك في جنة عرضها السماوات والأرض، تنال خيرا وعزا ورفعة في الدنيا والآخرة. اجتهد، ادعو الله عز وجل أن ييسر وأن يسهل وأن يحبب العلم إلى قلبك وأن يهيئ لك الأسباب وما أشبه ذلك. الرجل والمرأة لا بد نتعاون على هذا ونتواصى بهذا. لا خير في كثير من نجواه. الله تعالى يقول: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهذا العلم كما سمعت طلبه عبادة، وهو من أعظم الأشياء، ولو لم يكن من فضله إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله وملائكته وأهل سماواته وأهل أرضه حتى النملة في جحرها والحيتان في البحر ليصلون على معلم الناس الخير. ما ذكر الوزراء ولا الملوك ولا الأغنياء ولا التجار ولا أهل الحرف الأخرى جميعا، أن الله وملائكته وأهل السماء وأهل الأرض يصلون على معلم الناس الخير، كائنا من كان، من أي بلد، بأي لون، بأي لغة، كائنا من كان يصلون على معلم الناس الخير. أتعلم فضلا يداني هذا أو شرفا يداني هذا؟ الجواب لا. إذن احرص عليه، احرص عليه، لا يبقى الإنسان يعني معه الخير وهو يبحث له عن شيء آخر، يبحث له عن شيء آخر. هو بين الآيات والأحاديث والعلم والطاعات ويدور له الشيء الذي ما ينفعه. مثل ما يقول العامة في بعض الجمال، قالوا الجمل محمل زبيب يأكل سنف، فوق ظهر الزبيب يأكل شوك. وانت لا عاد يكون يعني مع العلم والعمل والبيت فيه كتب والمسجد والمركز والأسرة والقريب والبعيد، والمرأة ربما زوجها أو الزوج ربما امرأته أحسن حالا منه أو الأولاد ونحو ذلك، وهو يبقى غافل يبحث عن شيء آخر. لا، فأدعو الله. وجد الإنسان من نفسه نفرة أو قسوة أو غفلة أو تقصير، استعن بالله على نفسك، صدق بنية أن ييسر الله لك طلب العلم. داو مرضاكم الصدقة، هذا مرض الذي عندك، عالجه 5000 10000 بأكثر بأقل، إن الله يذهب عنك هذا المرض، مرض الغفلة والجهل، وهذا الداء الأعظم من أدواء البدن، وأن يفتح الله عز وجل عليك. والله هو الفتاح العليم، والله هو الفتاح العليم. نحن نبذل أسبابا، العطايا والهبات من الله عز وجل، يعطي من يشاء ويرزق من يشاء بغير حساب، شيء قليل يجعل الله فيه بركة وخير، ويهيئك الله عز وجل لهذا الخير، فاجتهدوا. بارك الله فيكم في مثل هذا. والعلم تعلمون العلم، قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان. ورحم الله ابن القيم عند أن قال الجهل داء، والجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان، علم من القرآن أو من سنة، وطبيب ذاك العالم الرباني. والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع، والحق ذو تبيان، علم بأوصاف الإله وفعله، وكذلك الأسماء للرحمن، والأمر والنهي الذي هو دينه ومعاده وهو الجزاء الثاني. والكل في القرآن والسنن التي جاءت عن المبعوث بالفرقان، والله ما قال امرؤ متحذلق بسواهما إلا من الهذيان. العلم ثلاثة أقسام: علم بأسماء الله وصفاته وأفعاله، علم بشرعه ودينه، الأمر والنهي الذي هو دينه، وهكذا العلم المتعلق بالمعاد والجزاء، ثلاثة أقسام. وكلها في الكتاب والسنة، كلها في الكتاب والسنة، حصل الإنسان الخير والفائدة والبركة. والتفقه في الدين دراسة الفقه، تعبد الله على بصيرة. يا إخواني، الجهاد جهادان، جهاد بالسيف والسنان، وجهاد بالحجة والبرهان. أعظم الجهادين، أعظم من منازلة الأعداء في ساحات الوغى، طلب العلم وتعلم العلم وتعليم العلم والدعوة إلى الله عز وجل. وهل هناك جهاد شرعي إلا بعلم؟ جهاد بغير علم فتن وضرر وبلاء ودمار وخراب المجتمع. وهل هناك دعوة وتعليم إلا بعلم؟ وإلا بدع وضلالات، يدعو الإنسان الناس إلى البدع وإلى الشر والمحدثات. وصدقة ما تكون إلا بعلم، الحج لا يكون إلا بعلم، والصوم لا يكون إلا بعلم، والبيع والشراء لا يكون إلا بعلم، وهكذا أيضا سائر الأبواب لا تكون إلا بالعلم. فالعلم الثغر الأعظم، وأصحابه أهل الجهاد الأعظم، وأصحابه أهل الجهاد الأعظم. وتعلم السنن كما كان السلف يقولون أعظم من إرسال السهام إلى نحور الأعداء، لأنك تحارب الشرك، تحارب البدع والضلالات والمنكرات. والحرب اليوم حرب عقائدية من الدرجة الأولى، حرب عقائد وأفكار التي هي ينبني عليها ما ينبني. يأتي إنسان يستحل دمك ومالك وعرضك، يفعل ما يفعل، ينطلق من عقيدة، ينطلق من مبدأ، عنده هدف وأفكار يبني عليها، فأنت تقابل الحجة بالحجة وتدمغ الباطل بالحق، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، ولكم الويل مما تصفون. الموفق من الناس الذي ربما شغل عن طلب العلم وانشغل بأمور الدنيا وغيرها، على الأقل من جهز غازيا فقد غزا. كم من تجار، كم من أناس فتح الله عليهم في باب الدنيا، وربما همته فيما يتعلق بالعلم، والشيطان جاء يثبطه أنك ما تصلح، هذا يحتاج إلى حفظ، يحتاج إلى أناس كذا وكذا. على الأقل من جهز غازيا فقد غزا. انظر لك طالبين علم ولا ثلاثة ولا صاحب أسرة في دار حديث في مركز من المراكز، وقل له نفقتك علي، اطلب العلم وعلي هذه النفقة وعلي هذا المال، أن تستمر يا يا أخي تكون شريك له في علمه وتعليمه وصلاته وعبادته وطاعته هو وزوجته وأولاده، ونفعك الله ولعل الله أن يبارك لك في تجارتك ومالك بسبب هذا. قد كان أحد البرامكة الوزراء ينفق على سفيان بن عيينة ويقول له اطلب العلم وأنا أكفيك وأنا أكفيك، فكفاه النفقة وكما يقال المصاريف وهو مشغول بوزارته. فكان سفيان بن عيينة يدعو له وهو ساجد ويقول اللهم إن عبدك فلان، يحيى البرمكي أو خالد، اللهم إنه قد كفاني أمر دنياي، اللهم اكفيه أمر آخرته. دعوة عالم، دعوة عالم. رؤية في المنام بعد أن مات ذلك الوزير، قيل ما فعل الله بك؟ قال نفعني الله بدعوة سفيان، نفعني الله بدعوة سفيان، نفعه الله عز وجل نفعا عظيما. وعبد الله بن مبارك كان يقول لولا خمسة ما اتجرت، سفيان بن عيينة وسفيان الثوري الفضيل بن عياض وابن علية والخامس ابن السماك. وهكذا أيضا الإمام النووي عوتب من قبل نظام الملك، كان يعطى أموال يوزعها على طلاب العلم، فعاتبوه إيش هذا أموال طائلة توزعها في هؤلاء؟ فقال له لقد أقمت لك بها جندا لا ترد سهامهم بالأسحار. قال أنا أقمت لك بالزلط حقك هذه جيش ما ترد سهامهم بالأسحار، صوام قوام أهل صيام وقيام وعبادة سهامهم ما ترد بالأسحار. فاستحسن ذلك وأعانه وزاد موفق. وكم من أناس يفعلون مثل هذا. يا أخي أنت شغلت ولو حتى أنت طالب علم، أنت ميسور يسر الله لك، يسر الله لك، أعن طالب علم شيء من النفقة بسط الله لك وسع الله عليك. يا أخي يمكن يأتي هذا يقع هذا شيخ الإسلام في زمانه وأنت السبب. كم المال ربما هي حق أكله بعد الغداء، فواكه ولا حلاية ولا أشياء بعد الغداء، لو أعطيتها لطالب علم تنفعه شهر، تنفعه شهرا كاملا. وكم يذهب من المال في غير أبوابه. لكن فعل الخير يحتاج إلى مجاهدة ورغبة عظيمة فيما عند الله عز وجل، ويعلم الإنسان ما الآثار المترتبة على ذلك. طيب ما عندك دل غيرك، قد تكون أنت محب لهذا تقول والله ما لو عندي لفعلته، دل غيرك ممن تجد عنده خير، قل لو تريد الخير فعل كذا. أنت ربما تعطي مالك لفلان أو فلان ممن ربما يؤذونك، وربما لا يقع ذلك المال موقع منهم ولا يرون لك فضلا، وأنك فعل إيش الذي أعطيت إيش الذي أديت شيء يسير، تعطي من ينفع الإسلام والمسلمين. فالإنسان يجتهد ويتعاون مع غيره على البر والتقوى، ولعل الله عز وجل أن يقر عينه بالخير العظيم والنفع العميم. اتفقنا أنك تنبه ما نبهت ساعة لا روح، انتهى الوقت، ها سهر الثلاث خلص. إلى هنا والحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خير، لأن معنا دروس أخرى. طيب لا بأس. إلى هنا وجزاكم الله خيرا، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، ويعيننا وإياكم، وأن يسرنا ولكم، وأن يبارك لنا ولكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا.